الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 80 بعد 200 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو الخامس من كتاب التعبير. قال رحمه الله: باب رؤيا الليل، رواه سمرة. سيأتي بطوله، لأن بعض الناس ربما يظن أن رؤيا الليل لا تعبر أو تتأخر، ويظن أن رؤيا النهار لا تعبر أو تتأخر، والأمر في وقوعها قريبا أو بعيدا إلى الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ: أي رؤيا الشخص في الليل هل تساوي رؤياه بالنهار أو تتفاوتان؟ وهل بين زمان كل منهما تفاوت؟ وكأنه يشير إلى حديث أبي سعيد: أصدق الرؤيا بالأسحار، أخرجه أحمد مرفوعا وصحاب بن حبان. وذكر نصر بن يعقوب الدينوري أن الرؤيا أول الليل يبطئ تأويلها، ومن النصف الثاني يسرع بتفاوت أجزاء الليل، وأن أسرعها تأويل الرؤيا السحر، ولا سيما عند طلوع الفجر. وعن جعفر الصادق: أسرعها تأويل الرؤيا القيلولة. وفي السند المتصل: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطوفاوي قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مفاتيح الكلم، جوامع الكلم، الكلمة اليسيرة التي تدخل تحتها المعاني الكثيرة، ونصرت بالرعب مسيرة شهر كما جاء في بعض الأحاديث. وإلى الآن يرهب الكفار من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن سنته وطريقته، لما جاء في الحديث: جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فإذا حصل أن الكفار لا يرهبون من المسلمين، فذلك لضعف تمسك المسلمين بدينهم، وإلا فإن الله عز وجل قد قذف في قلوبهم الرعب، لا سيما اليهود. وما هذا البطش الذي يقومون به إلا لشدة الرعب والخوف في قلوبهم. ولذلك في المثل يقولون: اتقي ضربة الجبان، لأن الجبان ربما يرهب منك ويخاف، فلذلك يريد أن يباغتك حتى لا تلتفت إليه. قال: وبين أنا نائم البارحة إذ أتيت مفاتيح خزائن الأرض، دليل على الفتوحات التي جاءت بعده وفي زمنها أيضا، حتى وضعت في يدي. قال أبو هريرة: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنقلونها. الشاهد من الحديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وأن هذه الرؤيا وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ورؤيا المفاتيح لها دلالات كثيرة: انفتاح الأمر المستغلق، ربما تكون في أمر قد استغلق عليك لم تخرج منه بحل، فترى المفتاح فتؤول بفتحه إن شاء الله، وربما تؤول بفتح بلد من البلدان، وربما أول بالفتح في العلم. إذا كنت من أهل العلم ورأيت المفتاح، ربما أول بالفتح في العلم، فبابه واسع من لفظه ومن معناه ومن حقيقته. المفتاح مفتاح، وقد يؤخذ منه فتح الله على العبد في المعنويات، والفتح في الحسيات، والباب الذي يفتح أحسن من الباب الذي يكسر في المنام، لأن الباب الذي يكسر قد لا يصلح، بينما الباب الذي يفتح يغلق. وقد يختلف أيضا، من رأى أنه فتح الباب بسهولة كان الشأن اليسرية فيما هو فيه، ومن رأى أنه يعالج المفتاح بصعوبة كان الأمر في صعوبة ما يعالجه من الأمور، ومن رأى أن المفتاح انكسر ربما الأمر الذي كان فيه يعني لا يتم. قال أبو سند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليل عند الكعبة، رؤيا ليل، فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رأي من أدم الرجال. والكعبة لها تفسيرات، تارة تفسر بالإمام، تارة تفسر برجل عظيم، وتارة تفسر بفتح وخير يحصل للإنسان، لا سيما من طوافها ورؤيتها والصلاة عندها، لأن الكعبة رمز لبعض بركات كثيرات. قبلة المسلمين مثلا رأى أنه يصلي إلى الكعبة دلالة إن شاء الله أنه على الاستقامة والسنة، رأى أنه يصلي إلى غير الكعبة يخشى عليه أن يكون على مخالفة. فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رأى من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رأى من اللمم شعر يضرب بين منكبيه، قد رجلها مشطها تقطر ماء كأنما خرج من حمام، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوب بالبيت. وسألت من هذا؟ فقيل المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا؟ فقيل المسيح الدجال. مع أن المسيح الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، لكن هذه رؤيا لها تأويلات، وقيل بأن هذا كان قبل، لأن رؤيا الأنبياء وحي، هذا قبل انطلاقة الدجال بفتنته. قال أبسل المتصل حدثنا يحيى قال حدثنا الليث. يحيى هنا ابن بكير ولا من؟ نعم ابن عبد الله بن بكير. عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله أحد الفقهاء السبعة أن ابن عباس رضي الله عنه كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريت الليلة في المنام، وساق الحديث وتابعه سليمان بن كثير وابن أخي الزهري وسفيان بن حسين عن الزهري، رواية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة إلا أنه هنا في المتابعات كما ترى. عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال شعيب وإسحاق بن يحيى عن الزهري كان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معمر لا يسنده حتى كان بعد، سيذكره بعد 35 بابا. قال باب رؤيا النهار وأنها أيضا تقع. قال في رواية السرخسي مثل رؤيا الليل، وهذا الأثر وصله علي بن أبي طالب القيرواني في كتاب التعبير له من طريق مسعدة بن اليسع عن عبد الله بن عون به ذكر ذلك مغلطاي. قال القيرواني ولا فرق في حكم العبارة بين رؤيا الليل والنهار، وكذا رؤيا النساء والرجال. وقال المهلب نحوه، وقد تقدم نحو ما نقل عن بعضهم في التفاوت، وقد يتفاوتان أيضا في مراتب الصدق، وذكر في الباب حديث أنس. قال رحمه الله قال ابن عون عن ابن سيرين رؤيا النهار مثل رؤيا الليل، كلاهما تؤول وكلاهما قد تقع. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان، وكانت تحت عبادة بن الصامت، دخل عليها يوما فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال الناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، هذا في أيام عزة الإسلام، كما تجوب البوارج الأمريكية الآن والأوروبية البحار المسلمة لتهديدهم وترويعهم، كانت تجوب البحار السفن والأساطيل المسلمة، وكان يرهبها الكفار. وأول من جهز الأسطول الإسلامي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، استأذن فيه عمر فأبى، فلما كان عثمان أذن له فجهزه، وفتحوا الفتوح ومصروا الأمصار مع قلة الحال في ذلك الزمان، فكيف لو كان المسلمون في هذه الأزمنة هم أصحاب البوارج الحربية وحاملات الطائرات ونحو ذلك من السفن العظيمة؟ قوة في العتاد مع قوة في العقيدة، ستجد أن الكفار يسوقون الجزية إلى بلاد الإسلام عن يد وهم صاغرون. أهل الإسلام إذا تمكنوا تجد عندهم الرحمة والشفقة والتعامل الشرعي، فلا يأخذون غير الجزية ويرفقون بالناس. أما الكفار إذا تمكنوا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يظلمون ويستسخرونهم. انظر بريطانيا حين حفرت قناة السويس، كم مات من المصريين، وربما كم كان تعطيهم من الأجور، الشيء اليسير، هكذا حين كانت في عدن كانت تستخدم الناس، وفي الهند وفي إفريقيا كانوا يقيدونهم ويبيعونهم ويكبلونهم، ولكن ضعف أهل الإسلام في استقامتهم، فكان شأن هؤلاء ما ترون هذه الأيام، يبات المسلم في هم وحزن ويصبح في هم وحزن. ومن الذي له الكلمة؟ هذا اليهودي الذي هو أسوأ من الخنزير، والنصراني الذي هو كالخنزير، وقد أضعفوا المسلمين بالحزبيات بالجمهوريات والثورات، منح ذلك من الأمور التي أضعفتهم. وهكذا استطاعوا تمكين العنصرية، ومن أسوأ ما نزل بالبلاد الإسلامية حين غرس الخميني في سنة 79، جاءوا به بعد أن جهزوه لضرب بلاد المسلمين من تلك الأيام، والمسلمون في ضعف إلى ضعف إلى ضعف، ولن يرفع هذا الضعف إلا إذا كسرت شوكة الخميني. نعم هو قد مات، لكن ما زال فكره يمضي في الأمة، فلا بد من كسر شوكة الخميني وثورة الخميني، وتعود إلى عهدها الذي كانوا عليه في الضعف والقلة والخسة وغير ذلك. أما وهم يمدون أيديهم للتصرف في البلدان، هذه مصيبة. هذه كان قد افتخروا بالسيطرة على 4 عواصم عربية: صنعاء وبغداد ودمشق وبيروت، كانوا يتبجحون بذلك. خرطت من أيديهم دمشق والحمد لله عز وجل، وبيروت ضعفوا فيها قليلا، بقيت صنعاء وبغداد. لو قطعت أيديهم في هاتين العاصمتين العربيتين لسلم الناس من شر كثير. هؤلاء يا أخوة فتنة، فتنة. أين وجد الرفض والتشيع ما تجد إلا الدماء، ما تجد فتوحات أبدا، ما تجد صناعات، ما تجد تطورات، تجد الفتن، تجد القتل، تجد الدمار، تجد العقيدة السيئة. يعيدون الناس إلى اللطم والنوح والشرك والبدعة. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: الناس من أمتي عرضوا على علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة. شكا إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله نجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله نجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. فيه أن لفظ هلك قد يطلق على غير الكافر والمنافق، لكن إذا التبس الأمر الأولى ترك ذلك، وإلا حين قسمة التركة يقولون هالك عن كذا وكذا. والشاهد من الحديث أن هذه الرؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، وكانت. ذكر ابن التين أن بعضهم زعم أن في الحديث دليلا على صحة خلافة معاوية لقوله في الحديث: فركبت البحر في زمن معاوية، فيه نظر، لأن المراد بزمنه زمن إمارته على الشام في خلافة عثمان، مع أنه لا تعارض في الحديث إلى إثبات الخلافة ولا نفيها، بل فيها إخبار بما سيكون، فكان كما أخبر معاوية خليفة بلا إشكال. ولو وقع ذلك في الوقت الذي كان معاوية خليفة لم يكن في ذلك معارضة لحديث الخلافة بعد 33 سنة، لأن المراد به خلافة النبوة، وأما معاوية ومن بعده فكان أكثرهم على طريقة الملوك ولو سموا خلفاء، والله أعلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، ومعاوية رضي الله عنه كان الخليفة 6، فلا يستطيع أحد أن يخرجه من هذا الفضل وهذه المنزلة وهذا الحديث الدال على عزة الإسلام في عهده وفي زمنه ووقته. وما هذا البغض من الرافضة لمعاوية رضي الله عنه مع فتنتهم في التشيع إلا بسبب الفتوحات التي كانت في عهده، امتدادا لفتوحات عمر بن الخطاب، وامتدادات لفتوحات عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. بل إن بعض الكتاب الغربيين مع حالهم كما تعلمون يقول لولا معاوية بن أبي سفيان لربما انحرفت الدولة المسلمة إلى يد الفرس من ذلك الزمان. نحن نقول لولا الله ثم ما يسره على يد الدولة الأموية من الخير العظيم والفتوحات العظيمة لربما خرج الشيعة إلى إضلال الأمة إلا ما سلم الله، وهم ليسوا حول علي بن أبي طالب ولا حول الحسن ولا حول الحسين، ما هم مع هؤلاء أصلا. لو كانوا مع هؤلاء لا سلكوا مسلكهم في لزوم الشريعة. قال رحمه الله باب رؤيا النساء، تقدم أنها كرؤيا الرجال. وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن الشهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أحد الفقهاء السبعة أن أم العلاء امرأة من الأنصار رضي الله عنها بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنهم اكتسبوا المهاجرين، يعني رأت رؤيا أنهم اكتسبوا المهاجرين قرعة. قالت فطار لنا عثمان بن مضعون وأنزلنا في أبياتنا. لا هذا واقع، حيث اكتسموهم يتبارون إلى المسارعة إلى الخيرات وإلى إكرام الأضياف وإلى إكرام الصالحين. فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي غسل وكفن في أثوابه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدرك أن الله أكرمه، معناه لا تشهد لأحد بأمر مغيب إلا بدليل، مع أننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. فقلت بأبي أنت يا رسول الله، فمتى يكرمه الله؟ من مات على الإسلام أكرمه الله، ومن مات على السنة أكرمه الله. والناس يتفاوتون في الكرامة، منهم من يكرم حتى يكون مجاورا للأنبياء والمرسلين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومنهم من يكرم ابتداء كالنفر الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يكرم مالا يعني يعذب بجريرته وذنبه ثم يخرجه الله ويكرمه الكرامة العظيمة. فجميع أهل الجنة أكرموا من الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله أما هو فوالله لقد جاءه اليقين الموت. هذا رد على الصوفية الذين يستدلون بقول الله عز وجل عبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنه يعبد الله حتى يصل إلى مرتبة يترك العبادات وتحل له المحرمات وتحل له القبائح. عقيدة سيئة يا أخوة، يستدلون عليها بآية قرآنية. النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعبد ربه حتى مات، إذا كانوا حقا يريدون العمل بالآية عبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك الموت. أما في مبدأ أمره ربما عفيف مصلي صائم حاج معتمر، وإذا ظن أنه وصل إلى درجة اليقين عند ذلك مع الزنا والخمر والفجور والزور وترك الصلاة واستحلال الحرام، هذا هو معنى عند عقيدتهم. إذا بلغ اليقين كشف له الحجاب وحل له الحرام، هذا حلال حرام إنما دين العام عندهم. خيبهم الله، أي دين هذا؟ أسوأ من دين أبي جهل وأسوأ من دين أبي لهب. هذه العقيدة أنه يصل إلى مرتبة يحل له الحرام وترفع عنه الواجبات، نسأل الله السلامة والعافية. قال والله إني لأرجو له الخير، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ماذا يفعل بي. قد علم بعد ذلك إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالت والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. والسند المتصل حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا وقال ما أدري ما يفعل بي، قالت وأحزنني فنمت فرأيت العثمان عينا تجري، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عمله، يعني يجري عليه بعد موته، لعله قدم من الأعمال الجاريات ومن الحسنات المستمرات. أحمد بن المقدام العجلي وقل له في صحيح البخاري حديث في كتاب البيوع وحديث في كتاب التعبير.